الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف اليوم مع الآيات 41 إلى 44 من قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من السماوات والأرض، إلى يقلب الله الليل والنهار. وهي وقفات مختصرة جدا. مناسبة هذه الآيات بعد أن ذكر الله جل وعلا أهل الخير وأهل الضلال، وذكرنا في الآيات التي في الدرس الماضي: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، بدأ في نقلة جميلة جدا ويتعلق بالنظر والاعتبار. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض، ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه، يقلب الله الليل والنهار. كل هذه الآيات في حيز هو التفكير والتأمل والمراعاة لما تؤدي إليه بعد ذلك من اهتداء وأثر، سأقف معه مع الوقفات بعد التفسير فيها. يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم ترى للنبي صلى الله عليه وسلم، معناه ألم تعلم، والمراد الكل. يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد لكل قارئ ولكل مسلم. نعم. لا، أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من الملائكة والجن والإنس وغيرها. نعم. كما بيّن الله جل وعلا في سورة الحج، وهي من أطول ما بيّن، والله يسجد من في السماوات والأرض. إلى وذكر الله جل وعلا أن الكل، حتى الجمادات، الشجر والجواب والشجر والدواب، كما بيّن الله. نعم. ومن يهن الله فما له من مكرم. والطير صافات، قال العلماء لماذا خص الطير هنا؟ قالوا لأنها فعلا هي في باب النظر والاعتبار، وإن كان وردت آية أخرى: ألم يروا فلا ينظرون إلى الإبل، لكن في هذا المجال. طبعا بعضهم قال أنها لأنها ليست في الأرض ولا في السماء، ولكن هذا في نظر، فالصحيح أن ما كان بين السماء والأرض فهو تابع لها، ولكن لأن الطير تتميز بميزة عجيبة جدا. انظر الطير كيف، يعني أنت ترى أي دابة إذا توقفت عن الجري وقفت، بينما الطير تراه صافة ما تحرك جناحيها ولا تسقط، بل مستمرة، يعني هي تجدها هكذا، ولكن أحيانا الطير صافات، طريقة اجتماعها في اعتبار، وفي الوقت نفسه ثبات أجنحتها. كان يتوقع لو كان النظر البسيط أن تسقط لأنها توقفت، كما أن يقول الذي يسبح إذا توقف عن العوم بطريقة أو بعينة، سواء بيده أو رجل أو صدره، لأن يختلف الناس في موضوع العوم، يغرق. فلذلك ومع ذلك فهي آية وعبرة. فيزجي سحابا، قالوا يسوق السحاب، والإزجاء هو أيضا الدفع برفق، الدفع برفق. يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله ركاما أي متراكما. ويتلاحظون أن السحاب يبدأ يسيرا شيئا فشيئا، هذا إزجاء، يمشي ويمشي أيضا برفق. وتلاحظون أن السحاب ما يمشي برفق وليس يمشي بشدة، ثم يؤلف الله بينها تجدها فتحات مختلفة، ثم يلتصق بعضها ببعض، ثم بعد ذلك تصبح سوداء لقوة تراكمها. فهو هذا وصف بديع كله يحتاج النظر. ثم بين الله جل وعلا ما ينزل منه من مطر. فترى الودق قيل هو المطر وقيل هو البرق، الودق قيل المطر وقيل هو البرق، والله أعلم. يكاد سنا برقه، قالوا هذا الذي ترى ودق يخرج من خلاله، أي من خلال الفتحات التي تخرج من بينه، أي يكاد ضوء برقه، وهو سنا البرق. فيقلب الله الليل والنهار، قال العلماء، أي من طولها وقصرها، أو تداخل بعضها ببعض، أو أن هذا ليل وهذا نهار، أو ببعض الأعمال التي تكون فيها، والله أعلم. أيضا من هذه المعاني السريعة، كلها بمعاني سريعة للتفسير، نعم. فقال كل قد علم صلاته وتسبيحه، قيل إن الله قد علم صلاة الكل، أي أن كلها تسبح لله، والله يعلم صلاة الجميع وتسبيح الجميع، حجرا أو شجرا أو دابة أو إنسانا، كل قد علم صلاته. وقيل لا، إن كل قد علم صلاته وتتبع، أي أن كل واحد من هؤلاء أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، أي أنني أنا أعلم تسبيحي وأنت تعلم تسبيحك، وهذا الحجر يعلم تسبيحه، والسماء تعلم تسبيحها، أي كل واحد من هذه المخلوقات يعلم تسبيح نفسه، يعلم تسبيح نفسه. وقيل أقوال أخرى فيها ضعف فلم أرد أن أقف معها والله أعلم. فهذه من المعاني السريعة لدلالة هذه الآيات حتى نقف فيه. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يكاد تعرفون كاد من أفعال المقاربة، كاد من أفعال المقاربة، وأفعال المقاربة هو الذي يقارب وقوع الشيء ولم يقع، يعني تقول كاد الجدار أن يسقط معناه أنه لم يسقط، كادت السماء أن تمطر معناها قاربت الأمطار لكنها لم تمطر حقيقة، فإذا أي أنه يكاد يذهب الشيء، فهي لم تذهب بالبصر، يكاد سنا برقه، سنا لمح برقه في يذهب بالأبصار والله أعلم. وقال العلماء والبرق دليل على تكاثف السحاب، لأنه لا يأتي إلا إذا تكاثف السحاب، وهو بشير أو يشير إلى أيضا قوة المطر ومحذر من نزول الصواعق، فإذا رأيت البرق فهو دليل على السحاب الثقيل، وفي الوقت نفسه هو بشير أيضا بأن المطر سيكون قويا إذا جاء بعد البرق، وفي الوقت نفسه هو أيضا محذر من وقوع الصواعق، وتعلمون ماذا يقع في الصواعق والله أعلم. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، بينما تجدون في سورة البقرة يكاد البرق يخطف أبصارهم. انظر تدبر العلماء، يقولون هنا في سورة النور قال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، لطيفة العبارة جدا، يكاد سنا يذهب، لأنه في مقام الاعتبار، في مقام الاعتبار. أما هناك في سورة البقرة فهو في مقام النذارة، يكاد البرق يخطف أبصارهم، تهديد لهم ووعيد، فهو في خطف، والخطف لا يستخدم إلا في الأماكن الشديدة، يخطف أبصارهم لأن من باب هنا التهديد لهم. فاختلف اللفظان مع أن معناهما متقارب تبعا للحال، فهنا يريد الاعتبار والتفكر، فجاء بهذا السياق الجميل جدا. وكذلك هناك هو لا شك آيات الله جميلة لكن في شدة، يخطف أبصارهم لأن الحال والسياق، فلهذا قالوا أن الإنسان يراعي الكلام كما وهدوا إلى الطيب من القول، إذا أردت أن تتحدث فتراعي المقام، وبعض الناس قد يقول كلاما يحدث فتنة أو يحدث مشكلة والله أعلم. و الوقفات التي أقفها في دقائق المتاحة بإذن الله، بل قبل ذلك سأنتهي. يقول يسبح له من في السماوات والأرض، اسأل نفسك أنت من في السماوات والأرض، أين موقعك من هذا التسبيح؟ أين موقعك من؟ اسأل نفسك كم تسبح الله في اليوم والليلة، بينما هذه الجمادات التي لا تعقل تسبح الله جل وعلا، كل قد علم صلاته وتسبيحه، حتى السحاب، حتى البرق، حتى المطر يسبح الله. ألا يختل الإنسان من نفسه أن يجد هذه الجمادات وغيرها كلها تسبح لله جل وعلا، والإنسان مقصر في تسبيح الله وتنزيهه؟ إذن هذا موقع مهم. أيضا هي دعوة للتفكر والتأمل. النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما ثم خرج فرفع رأسه وتقلب بصره في السماء في الليل، ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات، ثم رجع كرر هذا عدة مرات صلى الله عليه وسلم. سأل نساء قبل أيام يقول هل يمكن أن أفعل ذلك وأنا داخل غرفتي؟ قلت لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل وداخل غرفته، لأنه خرج ليرى، قال وأيضا نظر إلى السماء، ليس مجرد خروج، وجاء بالآية المناسبة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، أنت ما شفت تفكير عقلي. فإذا استطعت أن تخرج وتطبق السنة فافعل، ما استطعت فلا يلزم ذلك. إذن دعوة للتفكر. نحن اليوم أيها الأخوة في ظل هذه الأوضاع، خاصة مجيء هذه الآيات بعد الهدى والضلالة، بعد هؤلاء الذين انحرفوا عن دين الله، أن نستخدم مبدأ التفكر خاصة في الدعوة إلى الله. بعض الناس ما يمكن تأتي لإنسان كافر وتقول له تعال اتق الله ادخل في الإسلام، لا، يحتاج أن تناقش عقله، يأتي أن تأتي له بالأدلة. فجاء بهذه الآيات العجيبة، آيات تدل على التفكر والتدبر والتأمل والنظر. وكثير من أصحاب الدراسات المادية آمنوا لأنهم رأوا في دراساتهم حقائق علمية أثبتها القرآن قبل أن يثبتوها بآلاف السنين أو بمئات السنين أو غير ذلك. فإذا هي دعوة للتفكر، والقرآن دائما يوجه لهذا المعنى، أفلا يتفكرون أفلا يعقلون أولم يسيروا إلى الأرض. أيضا من هذه الوقفات التي نقفها عظمة الله وأدلة التوحيد، وهذا توحيد الربوبية، فهو الخالق الرازق الذي لا شريك له. من خلق هذه السماوات؟ من خلق هذا الأرض؟ من سخر هذا السحاب؟ كل هذا يدل على وحدانية الله جل وعلا في كل شيء، له آية تدل على أنه واحد. أيضا هذه مخلوقات عجيبة أيها الأخوة. أذكر لكم بعض الأحاديث التي صححها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه في الأرض، أي غاصت رجلاه في الأرض، وعنقه منثني تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظم ربنا، فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، ما يعلم بي من حلف بي كاذبا. رواه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة في ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وهذا أيضا الحديث أورده الذهبي أيضا في العلو، وصححه أيضا الألباني في مختصر العلو. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وش الإنسان شايف نفسه حقيقة هالمخلوق البسيط؟ إذا كان هذا ديك كما تعلم وغيرك هذا الخلق العظيم، فماذا إنسان موقعه في هذا الجانب؟ الحديث الأخير رواه أبو داود أيضا وصحه الألباني في سنن أبي داود. فإذا هذا عالم عظيم، والله جل وعلا يعطينا عالم الشهادة في السماوات في الأرض في البر في غيرها، لنؤمن بمن خلقها وبمن صنعها وهو الله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الأشياء بدون صانع. وهذه من الأدلة التي يستخدمها المناطق وخاصة الذين على في علم المنطق على أصول لإقناع الخصوم، يستدلون بالأدلة الكونية لمواجهة هؤلاء. ولذلك ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ قال إبراهيم لأبيه: آذر أتتخذ أصناما آلهة. فبدأ يتدرج النجوم القمر الشمس حتى وصل إلى النهاية معهم أن كلها لا تصلح إلها. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يؤتي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، جاب له واحد وقتله واحد أبقى، هذا سبه وهذه المراوغة وهذا باطل. لكن بعض الناس ينخدع بهذا الكلام. طيب يعني ما نفعل الدليل؟ قال لهم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، استخدم معه هذا الدليل الذي ما يستطيع فيها. في الأول يلعب وعبث فيها مع أنها غير مقبولة، فجاء به بدليل كوني لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر. لما تأتي وأنت تناقش من خلق هذه السماوات، من خلق هذه الأراضين، من إلى غير ذلك، بل إنه من قطع التسلل الذي التسلسل الذي يحدثه الشيطان في نفوس بعض الناس إلى والعياذ بالله أن مثل من خلق الله. هو لو أردت أيضا تستمر مع اتصال كلمة من خلق الله سيأتي بعدها من خلق، هو التسلسل مستمر، لا بد أن تقطعه لأنه لا ينتهي. لأن ولا يمكن إنسان بعقله البسيط الصغير اليسير أن يرد يحاكم هذا الكون، لكن يجب أن نستثمر هذا الكون لإثبات الحقائق والبراهين والأدلة. أيضا في آيات الله جل وعلا أيها الأخوة من العبر للمتفكرين والمتدبرين ما يصعب الحديث فيه، ونقطتان أختم بهما. تأمل دقة هذا النظام، سبحان الله، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، ثم وهو الخالق سبحانه وتعالى. والله يا أخواني أقف أمام هذه المعاني في انظر هذا التدرج، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعله ركام الأول لحظة، يلجي سحابا رقم واحد، اثنين ثم يؤلف بينهم، ثالثا ثم يجعله ركاما، أربعة فتلوذق يخرج من خلاله، ثم يأتي المطر. حقيقة سبحان الله هذا الترتيب يعني الفوضى في حياتنا. وسبق ألقيت محاضرة والسماء ذات الحبك عجب. هذا إيش معنى الحبك؟ يعني تكلم العلماء المفسرون عند قوله تعالى والسماء ذات الحبك، وفي محاضرة مستقل، شيء عجيب جدا. هذا الإبداع وهذا الكون هو خلق الله جل وعلا. بل إنني ما وقفت عليه أخيرا حين كان هو بدهي، الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق، كتب كل شيء، وأيضا يكتب علينا سبحانه وتعالى كل شيء، ووضع الكتاب فذر المجرمين مشفقين مما فيه، مع أن الله لا يضل ولا ينسى، وكتب كل شيء، بينما نحن الذي نضل وننسى ما نكتب أبسط الحقوق إلا من وفقه الله. طيب يعني سبحان الله، ربنا الذي خلقنا يكتب كل شيء، لا يغادر، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مكتوب، كل شيء مدون، وأيضا تصرفك مكتوب عليك، ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل، يكتبون، ما فقط وجودهم، مع أن الملائكة هم ثقات ويكتبون كتابة، بينما نحن والله لا يضل ولا ينسى، نحن نضل وننسى ولا نقوم بهذا الواجب، جزء من طبيعتنا وفوضانا. فهذه الآية إذن هذا النظام يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلال، نظام ودقة حتى نستفيد منها في حياتنا، في بيوتنا، في معاملاتنا، في شؤوننا. وإذا وأخيرا فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. قيل إما أن يصيب بالخير من يشاء ويصرف بعض الخير عن من يشاء، أو أيضا قد يكون شرا البرد يصيب بهذا البرد من يشاء ويصرف عن من يشاء. قبل عدة سنوات ذهبت لمنطقة في المملكة وكانت أيام مطر، ومعي بعض طلاب العلم، وقفنا على مزرعة كبيرة جدا. يا أخوتي الكرام أقول لكم كما رأيت بعيني، جاء البرد وحصدها حصدا، والله يا إخوان تقول قد حصدت بحصادة على قبل وقت الزرع، يعني انتهاء الزرع، محصودة أبدا، ما في محصودة. ما الذي حصدها معهم؟ المطر. معنى واحد من الإخوان له مزرعة تبعد عن هذه المزرعة أكثر من 50 كيلو، فقال أتوقع، يقول لوالد عفوا المزرعة، قال أتوقع مزرعة والدي راحت، قال لي هذه المزرعة كذا، ما كلها محصودة المزرعة بالكامل. سبحان الله أخوتي، أقول لكم رأيت تعدينا هذه المزرعة، المزرعة التي بعدها بينها 5 أمتار ممر السيارة أو 10 أمتار، والله ما فيها شيء المزرعة الأخرى، ما أصيبت بشيء، بينهم 10 أمتار، هذه محصودة كاملة، البرد حصدها بالكامل تقريبا إلا شيئا، وهذه لم تمس بسوء. هنا مصداق هذه الآية، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. عاد أنا لا أقدر أحكم على صاحب المزرعة، هل هو ما يزكي، هل في سبب، أو صاحب المزرعة قد يكون هو ابتلاء وامتحان وقدر كوني، لكن الآخر قد يكون يعطي الفقراء والمساكين ويعطف على الآخرين، فحمى الله مزرعته. أقول لكم الذي معنا طالب العلم خايف على مزرعة والد بعد 50 كيلو، فنفاجأ فقط ما بينهم إلا طريق السيارة بين المزرعتين، هذه محصودة وهذه ما فيها شيء. فهنا يأتي قوله تعالى، نعم، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هناك أسباب للإصابة إن كان خير، وللصرف إن كان شر، فلنأخذ بهذه الأسباب. أقف عند هذا الحد، ولا تنسى أخوانك من الدعاء، وأبشر أخوانكم في الشام أمورهم طيبة جدا ومتواصلون معهم، هم الآن على وشك معركة في حمص، وهي معركة فاصلة عظيمة جدا، ويحتاجون وقفة من أخوانهم بالدعاء والإلحاح على الله أن ينصرهم، لأن هذه المعركة ستكون من المعارك الفاصلة، بعدها تأتي معركة دمشق، نسأل الله أن يعزهم وينصرهم. أخوانكم الحمد لله يحسدون على أرض الواقع أمورا طيبة، لكن نسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن نقف معهم أيها الأخوة بقدر ما نستطيع، لا تبخلوا بالقليل، فالحرمان من القليل، فالعدم الشيء هو الحرمان كله. أنت لا تقول هذا ما معي إلا 10 ريالات، عدم انفاق 10 ريالات هو الحرمان حقيقة، فلا تخجل من دفع القليل. ف فالحرمان هو أشد منه. فنسأل الله أن ينصرهم ويوفقهم وينصر كذلك إخواننا في العراق. كانت لي مداخلة يوم الجمعة, إخواننا في العراق لهم مواقف الآن أهل السنة قوية جدا, نسأل الله أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يخرجهم من هذا الظلم. إخواننا في العراق عانوا من ظلم صدام وما حدث لهم, وهم الآن يعانون أشد على أيدي هؤلاء المجوس الصفويين والتطهير كما يقال العرقي مع كل أسف, لكن لهم مواقف. أسأل الله أن ينصرهم وأن يعزهم, أن ينصر المجاهدين أينما كان في فلسطين وفي أفغانستان.